أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه سلاما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، نرحب بإخواننا المستمعين إلى تصفية التربية في لقاء متجدد مع فضيلة الشيخ أبي عبد الله حفظه الله في لقائه ساعة إجابة، وهو اللقاء 67 الذي يصادف ليلة الجمعة 15 من شهر شعبان 1438. فضيلة الشيخ، السائل يقول: عندنا ما يسمى بفتح الباب عند البيع والشراء، وهو عبارة عن مبلغ من المال غير محدد يعيده المشتري إلى البائع بحسن نية، وليس بالضرورة رد هذا المبلغ على البائع. في بعض الأحيان يقوم البائع بطلب هذا المبلغ من المشتري إذا لم يقم بإعطائه، والمشتري حر يعطيني أم لا، فما حكم طلب هذا المبلغ من المشتري وقد تمت البيعة واتفقا على ثمن السلعة
الله؟ إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله تبارك وتعالى على تيسيره لنا لهذا اللقاء بإخواننا في هذه الليلة، هذه الليلة المخصوصة، وهي ليلة النصف من شعبان. سواء كانت هذه الليلة أو الليلة التي تليها، هذه الليلة التي صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال وأخبر بأن الله جل وعلا يطلع في هذه الليلة، ليلة النصف من شعبان، على عباده فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. يغفر الله جل وعلا في هذه الليلة المباركة، في هذه الليلة التي تفتح فيها هذه النفحات الربانية، ويقبل الله جل وعلا ويطلع الله تبارك وتعالى على عباده فيمنحهم هذه المنحة الربانية الكريمة فيغفر لهم جميعا إلا من كان منهم مشركا بالله تبارك وتعالى. وهذا على الأصل أن هؤلاء لا حظ لهم من مغفرة الله تبارك وتعالى ولا من رحمته، لأنهم وقعوا في الذنب العظيم وفي المعصية التي لا يتجاوز الله تبارك وتعالى على أصحابها. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا تحقيق لهذه الآية الكريمة. وقرن بالمشرك المشاحن، والمشاحن قد يكون من المسلمين، وبينه وبين إخوانه أو بين قرابته أو بين جيرانه شيء من هذه المشاحنات التي تؤدي إلى البغضاء والتدابر والتهاجر. وهذا قد نجده حتى بين شبابنا وبين إخواننا، لا لشيء إلا لحظوظ نفس أو لفهوم خاطئة أو لتصرفات سيئة، وخاصة في باب الهجر والهجر بالإلزام، هذه البدعة التي يرفع لواءها في هذا الزمان طائفة الحدادية التي شرها عظيم وفتنتها كبيرة. نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا وأبناءنا من شرها ومن شر أصحابها. ولهذا بهذه المناسبة أتوجه لإخواني بهذه النصيحة، عسى الله تبارك وتعالى أن ينفعنا جميعا بها، أن نسعى إلى جمع كلمة إخواننا بكل ما آتانا الله جل وعلا من جهد وعلم وقوة، أن نجمع بينهم على الحق، وأن نحقق أمر الله جل وعلا فينا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذه نعمة من نعم الله جل وعلا علينا، أن وفقنا لهذه الأخوة العظيمة، الأخوة الإيمانية التي الواجب علينا أن نقابلها بشكر ربنا تبارك وتعالى الذي هدانا للإيمان، والذي جمع بين قلوبنا بالإيمان، والذي نسأله تبارك وتعالى أن لا يختم لنا إلا بالإيمان. والجماعة رحمة والفرقة عذاب، فاجتمعوا إخواني واجتهدوا في أسباب الاجتماع، واتركوا أسباب الفرقة والاختلاف والتنازع، لأن هذا شر لا يرضاه الله تبارك وتعالى لنا، ونكون بسببه من المحرومين في مثل هذه الليلة المباركة. أما جوابا على سؤال السائل، وهو أول أسئلة هذا اللقاء والمتعلق بمسألة من مسائل المعاملات التي جرى العرف عندنا بها، وهي كما سماها السائل افتوح الباب، ولها تسميات أخرى. وصورتها أن يتفق بائع ومشتري على مبيع معين، وهذا يكون في الغالب في الأمور ذات الأثمان كالعقار وكالمراكب والسيارات وغيرها، يتفق على السعر وعلى كل شيء. ثم بعد ذلك لما في عقد البيع، لما يستلم البائع من المشتري ثمن المبيع سيارة مثلا، في الغالب هذا البائع هو الذي يرد على المشتري قيمة، يعني قيمة قد يكون مثلا المبيع في حدود 2 مليوني دينار مثلا، يعطيه 1 أو 2 مليون من هذا المبلغ. هو حقيقته كأنه أنقص له من ثمن هذا المبيع. وهذا لعله يدخل في عموم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. وهي من المعاملات، والأصل في المعاملات الصحة والحل والإباحة ما لم يرد دليل بتحريمها. ولهذا وهذا المبلغ هو ليس إلزاميا، يعني بحيث المشتري يلزم البائع بإعطائه إياه، يعني هذا قد يكون من باب ما يعطيه بطيب نفس منه حتى يتم هذا البيع، ويبقى شيء من الود بين المتعاقدين. فهذا لا نعتقد حرجا فيه، وبناء على الأصل في مثل هذه الأمور أنها للإباحة والحل، إضافة إلى ذلك أنها تدخل تحت عموم السماحة التي أمرنا بها نبينا عليه الصلاة والسلام في مثل هذه المعاملات، والعلم عند الله جل وعلا. الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه الطائفة التي ابتلينا بها في هذا الزمان، وما أكثر الطوائف التي ظهرت في دين الإسلام، وهذا تصديق قول نبينا عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذه الفرق التي ظهرت كلها في النار، قال عليه الصلاة والسلام، لأنها إما أسست على ضلالة، إما أسست على أصول باطلة، إما أسست على مخالفات شرعية. وأول هذه الفرق ظهورا هي الفرقة التي ظهر رؤوسها في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ألا وهي فرقة الخوارج الذين حذر منهم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأخبر أنهم أنهم فرقة من أشر الفرق في الإسلام، وإن كان ظاهرهم يوحي أنهم على خير كبير، كما قال عليه الصلاة والسلام: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أي يخرجون منه. وصفهم بأنهم كلاب النار، إلى غير ذلك من هذه الأوصاف التي جاءت في هؤلاء. هؤلاء أرادوا خيرا زعموا، إلا أنهم أخطأوا طريقه، وقعوا في تكفير خير هذه الأمة وهم أصحاب رسول الله. ليس هذا فحسب، بل استباحوا دماءهم وقتلوهم، لهم من الله ما يستحقون. وما زالت هذه الطوائف تخرج في الأمة، ومن آخر هذه الطوائف هذه الفرقة التي تنسب لمؤسسها ومبتدعها ومحدث ضلالاتها، هذا الحبشي المسمى بعبد الله الحبشي، وهي تنسب إليه، فسميت هذه الطائفة بالأحباش، وكانت أول ما ظهرت في سوريا الشام ثم في لبنان عقب تلك الأحداث الدامية التي شهدتها لبنان من تلك الحروب الأهلية التي مزقت ذلك البلد. ظهرت هذه الطائفة باعتقادات وضلالات صاحبها، وهذه الاعتقادات من أول أصولها أن هؤلاء يعتقدون أن المسلم من كان على هذه العقيدة، بحيث أنهم يكفرون من ليس حبشيا، من ليس على دينهم وعلى عقيدتهم وضلالاتهم. وهذه الطائفة عقائدها مزيج من عقائد الصوفية، بل غلاة الصوفية والمعتزلة، وشيء مما عند الروافض، فهو مزيج من هذه الشرور كلها. ولسنا بصدد التفصيل فيما عند هذه الطائفة من هذه الضلالات الكثيرة، وهي كثيرة، وقد ألفت المؤلفات في هذه الطائفة، حتى بعض الدراسات الأكاديمية، رسائل جامعية، أذكر أنه في حتى في رسالة من الجامعة الإسلامية موضوعها طيب لأحد الباحثين في عقيدة الأحباش، فصل في هذه العقيدة تفصيلا وافيا جزاه الله خيرا. ولهذا نحن نحذر من هذه الطائفة ومن مثيلاتها. ومع الأسف الشديد بعض الطوائف عندهم انتشار لما عندهم من الإغراءات، يغرون خاصة الشباب بما عندهم من الأموال، والأحباش يبثون سمومهم وينشرون عقائدهم في بلاد الشام وفي أوروبا بمثل هذه الأمور، بالأموال وبالنساء، كما يفعل القاديانيون والذين يسمون أنفسهم زورا وبهتانا الأحمديون. هؤلاء كذلك، إلا أن عقيدة هؤلاء تختلف عن عقيدة أولئك، إلا أنهم في الشر سواء. فنسأل الله جل وعلا أن يجنب إخواننا في بلدنا تونس وفي غيرها من بلاد الإسلام من شر هذه الفرق وضلالاتها. وأوصي إخواني بأن يتواصوا فيما بينهم في التحذير من شر هؤلاء بتوزيع الرسائل الفاضحة لهم أو ببيان الخطبة والدعاة عندهم لضلالات هذه الفرقة وغيرها حتى يجتنبها الناس والعلم عند الله تبارك وتعالى.
بارك الله فيكم. يقول جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم على ما تقدمونه من خير، قد سمعت بجهودكم في هذا المجال فلم أتردد في الاتصال بكم راجيا أن أجد عندكم غايتي. يقول لي والدة أصيبت بمس منذ 15 عاما بعد أكلها لسحر معمول للتفرقة، صارت لا تقبل وجود الوالد في البيت، قام لها الرقاة باستفراغ ولله الحمد شفيت. بعد مرور 15 عاما تكرر لها ذلك، لكن في هذه المرة استعصى الأمر على الرقاة ولم نجد حلا ولا علاجا حتى أنار الله لنا هذا الطريق وهو الاتصال بكم، فنرجو منكم توجيها ننقله للرقاة عسى أن ينفعنا الله بهذا التوجيه ويجعله سببا في شفاء الوالدة وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا نسأل الله عز وجل أن نكون عند حسن ظن إخواننا وأن يوفقنا ربنا تبارك وتعالى لبيان ما نعتقد أنه توجيه في هذا الباب الذي أولا نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفرج عنكم كربتكم وأن يشفي أمكم وأن يعافيها من هذا البلاء وهو بلاء عظيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفعه عنكم وعن سائر إخواننا المسلمين. لا شك أن من أشد أنواع السحر التي ربما تستعصي على الرقاة ولكنها لا تستعصي على العزيز الجبار جل في علاه القاهر فوق عباده، والله تبارك وتعالى قال ولا يفلح الساحر حيث أتى. ومع الأسف الشديد ابتلينا في هذه الأزمنة بهؤلاء الأشرار الذين يعيثون في الأرض فسادا والذين يؤذون خلق الله عز وجل لا لشيء إلا ظلما من عند أنفسهم وإذعانا لشياطينهم. نسأل الله جل وعلا أن يحشروا معهم. مثل هذا السحر الذي هو نوع من أنواع السحر، سحر التفريق كما يسمى، وهو ما يجعل من السحر وكيفما كان نوعه أو شكله أو أداته للتفريق، التفريق بين الزوجين، التفريق بين المخطوبين، التفريق بين الأحبة. وهذا لا شك ولا ريب أننا نعتقد أن له حقيقة وله تأثير، ولكن هذا كله بإذن الله تبارك وتعالى، كيف لا؟ وقد سحر خير البشر عليه الصلاة والسلام، المعصوم من قبل رب العالمين تبارك وتعالى، الذي قال فيه والله يعصمك من الناس، ولكن الله جل وعلا أذهب عنه ذلك بالرقية الشرعية التي أنزلها عليه. ولهذا نحن لا نعتقد في مثل هذه المسائل والحالات إلا هذا الأمر، إلا الرقية الشرعية التي تكون على أيدي الصالحين من عباد الله تبارك وتعالى، ممن يتوسم فيهم الخير. ولهذا نصيحتي لإخواني، بارك الله فيك، لأبناء هذه الأم أن يراعوا هذا الأمر أولا، أنهم إذا سألوا لها الرقية، وسؤال الرقية للغير جائز لا حرج فيها، عليهم أن يسألوا هؤلاء ممن يتوسم فيهم الخير من أهل الصلاح. ثم مثل هذه الرقية من مثل هذا السحر الذي يجمع فيه هؤلاء الأشرار بين وضع السحر وبين تسخير الشياطين له لحراسته أو لإبقائه في المسحور، نعوذ بالله جل وعلا، تحتاج إلى صبر عظيم ومجاهدة ومصابرة من المبتلى به أي المصاب، وممن وفقه الله جل وعلا لأن ينفع أخاه في هذا الباب ويسعى لتخليصه من هذا الشر، وهو مأجور عند الله عز وجل أجرا عظيما. من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ولا شك أن هذا كرب وبلاء عظيم. هؤلاء الرقاة إذا احتسبوا هذا عند الله تبارك وتعالى يجزون عليه الجزاء الأوفر. فعليهم أن يراعوا هذا الأمر، أن يصبروا في الرقية، وأنا نصيحتي لهم أن يتعاونوا عليها، لأنها مستعصية. يجتمع 4-5 من إخواننا الطيبين القارئين لكتاب الله تبارك وتعالى، المحافظين على شعائر الإسلام الظاهرة، ويجلسوا مع هذه المصابة مع حضور محارمها، وتكون رقية متواصلة، يعني لا تتوقف، يتوقفون لأداء الصلاة ثم يعودون يوم يومين 3 أيام حتى يغلب على ظنهم أن هذا البلاء قد ارتفع عنها، يصبر هذا الصبر ويؤجرون. وندعو الله جل وعلا لهم أن يجزيهم خير الجزاء على عظيم فعلهم وجميل صبرهم احتسابا عند الله تبارك وتعالى، ونفعا لإخوانهم، خاصة إذا تعلق الأمر بأم ضعيفة ولها من حولها من أبنائها من تأثر بحالها، ويدعو الله جل وعلا بالفرج لها، هذا يكون فيه خير عظيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل بفرجكم وأن يشفي مريضتكم، إنه سميع مجيب. هذا والعلم عند الله تبارك وتعالى.
أثابكم الله. يقول: عندنا عادة في الغرب الجزائري، إذا مات أحد فبعد مرور أيام يقوم أقرباؤه وأصدقاؤه بدعوة أهل الميت لتناول عشاء أو غداء مواساة لهم فقط، فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مما لا شك فيه أن الاجتماع عند الميت بعد دفنه مما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما هو معتبر في أحكام الجنائز أنه من بدعها. وما دام أن السائل ذكر أنه من الغرب، يعني الغرب الجزائري، ومن البدع المنتشرة في الغرب في هذا الباب تلك الخيم التي تنصب في الشوارع، يعني في الشارع الذي يكون فيه بيت الميت أو بيت الجنازة، يعني هذا في تخريب أصبح الظاهرة. والأغرب من هذا أن تلك الخيم موقوفة في المساجد، يعني كما هي الكراسي، كراسي الأعراس لها أصحابها ومحلاتها، فإن هذه الخيم جعلت في المساجد كأنها أصبحت من الأمور التابعة للأوقاف، وهي من البدع والمنكرات، صلى الله العفو العافية. تنصب الخيمة في الشارع ولا ترفع إلا بعد انتهاء الثلاثة أيام أو ربما أطول من هذه المدة. وأينما كان هذا الشارع ويقع في هذا أذية للمسلمين في طريقهم. أنا أخبرني قبل أيام أحد الإخوة أن مرة كان الجنازة في بيت شارعه يؤدي إلى القنصلية الفرنسية في وهران، وأغلق الشارع، ومحاولات لفتحه من كذا السلطات عجزوا عن ذلك، كأنه أمر مقدس لا ينبغي، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وهذا حال البدع في الحقيقة، في الحقيقة تبدأ صغيرة وتبدأ بمثل هذه الأقوال والعقائد، كما قال السائل وما نفعل هذا إلا مواساة لهم فقط، يريد أن يفهمنا أنه ليس من باب الابتداع، يعني الثلاث أيام أو هذه المناسبة، مواساة فقط. المواساة ليس بالضرورة أن تكون بالدعوة لأهل الميت، مثل هذه الدعوة التي يجتمع فيها هؤلاء للطعام ما هيش مواساة، هذا تذكير بالأحزان وإعادة إحيائها مرة أخرى. وش فائدة هذا العمل؟ الميت إذا مات السنة أن نصنع له طعام، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه نعي جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم. السنة أن نصنع، هذه من السنن المهجورة إلا في بعض المناطق، نصنع لهم طعام، لهم ما يشغلهم. هذا الأمر الجلل الذي أصابهم، لا يمكنهم أن يتفرغوا لصنع الطعام أو أبدا، مشغولون بما هم فيه من تجهيز ميتهم وقبول أو استقبال المعزين لهم أو ما إلى ذلك. أما هذه الأمور كلها، والآن مع الأسف الشديد أصبح ما هوش طعام للميت، أصبحت ولائم في 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 بيت الميت، ولائم بأتم معنى الكلمة. بعض الناس يطبخون في مثل هذا الإطعام الأمور اللي هي من الكماليات. بعضهم قال لي يديروا المرقة حلوة في 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 في, في إطعام المعزي. والمعزي هذا وش؟ المعزي هذا يجي من مكان بعيد ليشهد الجنازة، وما وليس من البلدة، وليس هذا يطعم من الطعام الذي يأتي به الأقارب والجيران. ثم الناس يخرجون للجنازة ويقومون بدفن ميتهم، انتهت الجنازة، لا يرجع أحد إلى بيت الميت. لما يرجعون؟ ليجتمعوا. وهذا هو ما نهى عين ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ولا تستغربوا إذا قلت لكم أنهم بعد دفنه يرجعون لذبح الذبائح، يرجعوا للبيت ويبدأوا يذبحوا بالذبائح حتى يطعموا هؤلاء الذين يزيدونهم رهقا، صلى الله عز وجل عفو العافية. فنصيحتي لك يا أخي، وإن كنت تريد الخير فأبواب الخير كثيرة، والخير لا ينال أجره إلا إذا كان خالصا صوابا، إذا كان خالصا لله عز وجل وعلى وفق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فلا ننصحك بمثل هذا العمل ولو كان بمثل هذه النية، ننصحك بالدعاء للميت، ننصحك بمواساة أهل الميت إذا كانوا فقراء أو ترك أولادا صغار بالإنفاق عليهم والتفكير في حسن رعايتهم. هذه هي المواساة الحقيقية، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا. يقول: هل صحيح أن الأمر إذا جاء جوابا لسؤال فإن ذلك يعتبر قرينة صارفة للحكم من الوجوب إلى الاستحباب، كما جاء في حديث ابن عمر الذي هو في العمدة فيه بيان من أراد أن ينام وهو جنب؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مثل ما قال السائل، الأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب، يقتضي الوجوب إلا إذا وردت صارفة تصرفه من الوجوب إلى ما دونه، وما دون الوجوب إما الاستحباب وإما الإباحة. ومن الأمور التي يذكرها الأصوليون عند هذه القاعدة، وهي من القواعد المتعلقة بالأمر، لأن الأمر مبحث من المباحث في علم الأصول، هذه القاعدة متعلقة بسؤال السائل: الأمر إذا ورد جوابا على سؤال، جوابا على سؤال، هل يكون على الأصل يقتضي الوجوب دائما أو أنه على خلاف ذلك؟ الصحيح من أقوال الأصوليين في هذه المسألة أن الأمر إذا ورد جوابا على سؤال فإن حكمه بحسب مقصود السائل، قالوا بحسب مقصود السائل، كأن يكون قصد السائل مثلا عن الوجوب وعدمه، عن الوجوب وعدمه، فإذا كان الجواب بالأمر دل هذا على أن الأمر هنا للوجوب، كما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الوضوء من لحوم الإبل، يعني السائل مقصوده هل الوضوء من لحوم الإبل واجب أم لا، ف فكان جواب النبي عليه الصلاة والسلام توضؤوا منها، وهذا أمر جوابا على سؤال. قال العلماء الأمر هنا يقتضي الوجوب، لأن السائل استفسر عن هذا هل هو واجب أو أم لا، فأمر النبي كأن أمره بقوله توضأوا منها إقرار منه أنه واجب، كأنه قال له بل هو واجب. وسئل عن لحوم الغنم فقال لا تتوضأوا منها، بمعنى ليس بواجب، بمعنى ليس بواجب. وفي نفس الحديث سئل عن الصلاة في مرابض الإبل فقال لا تصلوا فيها، نهى عن الصلاة فيها، فدل على أن الصلاة في مرابض الإبل محرم. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها، بمعنى الأمر هنا صلوا فيها ليس للوجوب بل هو للإباحة، يعني مباح أن نصلي فيها. وهذا مقصود العلماء في قولهم أن الأمر إذا جاء جوابا على سؤال كان حكمه بحسب قصد السائل، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
بارك الله فيكم وجزاكم خيرا. هذه سائلة من تونس تقول من طلبة العلم تؤخذ عنه الفتية، هل يجوز لطالب العلم أن يزكى للفتية كما يزكى في أخذ العلم، أم أن تزكية العلماء في الأخذ عنه كافية ليفتي للعوام، وذلك أننا نحتاج لمن يفتينا ولا نستطيع الحصول على فتاوى كبار أهل العلم، فتعترض علينا أخواتنا بأن طلبة العلم ليسوا أهل الفتية لأنهم ليسوا من كبار العلماء، فرجاء وضحوا لنا هذه المسألة وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا ينبغي أن نعلم جميعا أن مقام الفتوى مقام عظيم، وهي ليست إلا لأولئك العلماء الكبار، وليست في الحقيقة لأمثالنا. طالب العلم يجتهد لأن يبلغ لإخوانه هذه الفتاوى عن هؤلاء العلماء، هذا هو المطلوب، وهذه ينبغي أن يكون الطالب فيها مؤهلا، لأن مع الأسف الشديد ليس كل طالب جلس للناس ليتدارس معهم أو ليدرسهم يكون أهلا لمثل هذا الأمر. الناس أحيانا لا يرجعون، لا يرجعون بمعنى لا يرجعون إلى كبارهم، وأحيانا أخرى يتجرؤون ويتسرعون في أمر الفتية، وهذا خطر عظيم. فإذا كان هؤلاء الطلبة الذين عندكم، ونحن في الحقيقة نعرف بعضهم ممن يصلح للمدارسة مع إخوانه، ولا نعتقد أنه يصلح لأن يرجع الناس إليه في الفتوى، هذا في حدود علمي ولا أتكلم عن غيب، لأني زرت تونس مرات والحمد لله أعرف الكثير من إخواننا الطيبين هناك الذين نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياهم لما يحبه ويرضاه، وأن يجمع كلمتهم على الحق. ومن معرفتي بهم، وهذه من الأمور التي تذكر لهم ويحمدون ويشكرون عليها، أنهم يعرفون علماءهم وأنهم يرجعون للعلماء، وهذا شيء طيب، ويتواصلون مع العلماء من الإخوة والأخوات جميعا، ولله الحمد والمنة. ولهذا جوابا على سؤال الأخت الكريمة، فإذا كان الرجوع إلى بعض من عندكم من طلبة العلم في المسائل التي ربما ينقلونها لكم مما تعلموها أو مما يمكنهم الرجوع إليها من المسائل المتعلقة بالعبادات أو بأنواعها أو ما إلى ذلك، بخلاف المسائل التي هي من مسائل النوازل، هذا الواجب عليكم لا ترجعوا فيها إلا للكبار، وهذا واجب علينا جميعا، نحن فيها معكم نرجع إلى الكبار، هذا هو المطلوب. فإذا كان قصد المعترضات هو هذا، فهو اعتراض في محله واعتراض صحيح صائب. أما إذا كان متعلق بكل صغيرة وكبيرة فهذا لا نوافق عليه. المسائل التي يعني الطلبة تعلموها وأخذوها وتفقهوا فيها وبإمكانهم أن ينفعوا إخوانهم فيها، فلا حرج عليهم أن يبلغوها، بل هذا مما يجب عليهم عملا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. هذا التفصيل الذي سمعناه من علمائنا وشيوخنا في هذا الباب. فليس كل مؤهل للتدريس أو للمدارسة يكون مؤهلا للفتوى والعلم عند الله تبارك وتعالى. والحمد لله نحن في هذا الزمان الوسائل ميسرة، و بهذه الوسائل بالاتصال المباشر الهاتفي، بالاتصال عبر النت، بالاستفادة من دروس المشايخ المباشرة وهي كثيرة ولله الحمد والمنة، هذا بغض النظر عن القنوات التلفزيونية التي لا ننصح يعني بغالبها، لأن هذه جعلت من بعض المجاهيل وجعلت من بعض الطلبة مشايخ وأئمة كبار، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فالمشايخ عندهم يعني الشيخ الفوزان الآن له إذاعة على النت وغيره من المشايخ يستفاد منهم بهذه الطريقة المباشرة، والعلم عند الله، لأن ليس كل المشايخ على كلمة واحدة في هذا التلفزيون وكذا، من المشايخ من لا يرى هذا ولا يحب هذا ولا يحب هذا التصوير، كمشايخنا الشيخ ربيع والشيخ الفوزان والشيخ العباد، هذو لا يرون مثل هذه الأمور وهم دائما يجتنبونها. وبالتالي إذا وجدت الوسائل الأخرى وبإمكان الاستفادة منها، فالواجب علينا أن لا نضيع هذه الفرص، لأنها فرص والعلم عند الله جل وعلا.
شكر الله لكم. هذا سائل من مصر يقول: رجل عقد نيته على الحج من غير لبس الإحرام لأن هويته منتهية، ماذا عليه؟ وكذلك إذا عقد النية ولم يلبس الإحرام ورجع بعدما مر على الميقات، ماذا عليه؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. جوابا على سؤال السائل أن من لم يلبس الإحرام بمثل هذه الأعذار، لأنه لا يستطيع أن يمر من الميقات أو يتعذر عليه أن يلبسه لأنه سيتعرض للإرجاع والرد والمنع، فإذا جاوز الميقات ولبى بعمرته أو بنيته عمرة كانت أو حجا من غير لبس للإحرام، فهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم يكون عليه دم. أما إذا أحرم من الميقات ثم رجع إلى بيته كما قال السائل، ينبغي أن يعلم أن من أحرم الواجب عليه أن لا يقطع إحرامه، الواجب عليه أن لا يقطع إحرامه. لما؟ لأن الله جل وعلا أمره بإتمام حجه وعمرته، وأتم الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فإذا أحصر ومنع من أن يواصل طريقه، هذا للعلماء تفصيل فيه. إذا كان اشترط عند الإحرام، وهذه فائدة الاشتراط، والاشتراط معناه أنه إذا لبى بالعمرة مثلا قال لبيك اللهم عمرة، يزيد فيقول اللهم محلي حيثما حبستني، وهذه من سنن نبينا عليه الصلاة والسلام عند الإحرام. ففائدة هذا الاشتراط أنه إذا منع أو حبس لا دم عليه، لأنه اشترط هذا على ربه تبارك وتعالى. أما إذا لم يشترط فقطعه لإحرامه ورجوعه إلى بيته هذا يعتبر معصية. إذا كان مضطرا لذلك وهذا هو الإحصار، فإنه يكون عليه بعد أن يقصر أو يحلق رأسه يكون عليه دم، يعني يذبح شاة تقسم على فقراء مكة، وإذا ما استطاع فيصوم 10 أيام. هذا هو الواجب في حقه في مثل هذه المسألة. والله نسأل أن يوفقنا وإخواننا لما يحبه ويرضاه.
آمين. هذه السائلة تقول: نحن 6 أولاد و7 بنات، توفي والدي فاستحوذ إخوتنا الذكور على الميراث بحجة أنهم هم من عملوا في هذا الرزق وكل شيء بإيمائهم، فهل حجتهم مقبولة؟
وكل شيء
بإيمائهم، أي ظاهر بإشارتهم هم مع والدهم وكذا. تقول: هل حجتهم مقبولة ونحن البنات لا نستحق شيئا أم ماذا؟ بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أقول جوابا على هذا السؤال، والذي مع الأسف الشديد استفتحه بتأسف آخر مما يقع في زماننا من بعض إخواننا من مثل هذا الظلم. الله جل وعلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضوع إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. الله جل وعلا هو الذي قسم هذه التركات، وهو الذي أعطى هذه الفرائض لأصحابها، فأيما رجل سواء كان من الورثة أو من غيرهم منع وارثا حقه كان عند الله من الظالمين. وخاصة هذا النوع من الظلم الذي تحرم فيه البنات، ومع الأسف الشديد عندنا بعض المناطق أصبح أصل عندهم وشريعة متبعة أن البنت لا ترث، وأنه من العيب والعار أن ترث البنت. نقول لأصحاب المرجعية الوطنية الذين إذا أرادوا تعريفها قالوا ما عليه الناس من تدين، المرجعية ما عليه الناس من تدين، وإن كان تدينا فاسدا، والتدين الفاسد هو الذي يخالف التدين الصحيح الذي يخالف الشريعة ولو في مسألة من مسائلها. معليش نحن لا نتقصد مخالفة الناس ونسعى لتأليفهم، ولكن ليس على حساب الحق، نبين لهم الحق، وإذا خالفوا الحق نبين لهم المخالفة ونبين لهم الحق في هذا الأمر. فمثل هذا الأمر نقول هذا باطل وهذا ظلم، وليس لهؤلاء الأولاد أن يحرموا أخواتهم من حقهم ومن ميراثهم، وحججهم حجج واهية باطلة. أنت أبوك في حياته من الواجب عليك أن تكون معه وأن تساعده وأن تحسن إليه وأن تشير عليه بما يحتاجه من المشورة السديدة، يعني هذا تجعله مبرر لأن تستحوذ على تركته بعد موته وتحرم به غيرك من الورثة، نعوذ بالله جل وعلا. فننصح هؤلاء أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم، وأخواتهم ضعيفات، يعني الأولى من الناس من أصحاب المروءات ومن الصالحين المحسنين لغيرهم لا أن يزيدوا من حقهم لأخواتهم إرفاقا بهن، لأنهن ضعيفات، وخاصة إذا كانت محتاجات، لا أن تهضم لها حقها وأن تستولي على نصيبها، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ولهذا على هاته البنات أن تطالبنا بحقهن، أن تطالبنا بحقهن بالأدب مع إخوانهم وبالمحافظة على إبقاء هذه الصلة الأخوية والتراحم الذي ينبغي أن يكون بينهم. عسى الله عز وجل أن يهديهم وأن يشرح صدرهم لما يحبه الله جل وعلا ويرضى، والعلم عند الله جل وعلا.
أثابكم الله جزاكم خيرا. هذا يقول عندي سؤال لو تفضلتم بالإجابة عليه، وهو أنه في اليوم العلمي للعمال نظمت شركتنا مسابقة رياضية وشاركت فيها، وأعطت الشركة جوائز للفائزين، وكنت من ضمنهم مع العلم أني لا أعتقده عيدا بل هو يوم عالمي فقط، فهل يجوز لي أخذ تلك الجوائز؟ وبارك الله فيكم.
هو لا يعتقده عيدا ولكن يأكل العيادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نقول جوابا على سؤال الأخ، وهو مشكور على سؤاله قبل أن يأخذ جائزته خاصة إذا كانت معتبرة، فما دام يا أخي أنك تعتقد أن هذا ليس عيدا مشروعا وهذا هو الصحيح وهو ليس عيدا لنا نحن معاشر المسلمين، حتى وإن كنت تعتقد أنه يوم عالمي، إحنا هذا يوم عالمي ليس له معنى عندنا ما دام الناس جميعا يحتفلون به ويجعلونه عيدا ويومه الناس تعطل عن العمل كما تعطل في الأعياد في غيرها من الأعياد، وبالتالي كان الأولى بك هو عدم المشاركة في مثل هذا العمل الذي هو في داخل في برنامج الاحتفال بهذا اليوم، فمشاركتك تعتبر من المشاركة في الاحتفال ومن الاحتفال، وإن لم تكن نيتك ولا قصدك أنك تحتفل، فمجرد المشاركة في العمل المحظور يكون من التعاون فيه ومن المشاركة فيه وهي محظورة، ولهذا لا نرى جواز ما فعلت، وبالتالي لا نرى جواز الاستفادة من هذه الجائزة التي أعطيت لك بهذه المناسبة، وإن سألت ماذا تفعل بها نقول لك تخلص منها إذا كانت جائزة معتبرة بعها واجعل ثمنها في بيوت وضوء مساجد المسلمين ولا إصلاح طرقات المسلمين ولا شيء من هذا القبيل مما يعرف عند الفقهاء بالمصارف العامة، والعلم عند الله جل وعلا.
بقي السؤال الأخير نختم به إن شاء الله. يقول صاحبه: أنا مقيم في بريطانيا من أجل الدراسة، والمدينة التي أقيم فيها لا يوجد فيها مسجد إلا مسجد واحد للتبليغيين، وأنا أعاني منهم كثيرا، فهل يجوز الصلاة خلفهم؟ وكيف أتعامل معهم من حيث نصح العامة لهم؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا صلى الله عز وجل أن يوفقك في دراستك وأن يحفظك من الفتن التي في تلك البلاد، فتن الشبهات وفتن الشهوات، ومن فتن الشبهات التي تعيشونها وتعايشونها كثرة هذه الفرق الضالة المنحرفة في تلك البلاد، وخاصة هذه الفرقة لأن أصلها من شبه الجزيرة الهندية، وهناك منشأها وأصلها وشيوخها ومركزها كله في الهند، والبلاد البريطانية فيها الكثير من الهنود، ولهذا التبليغيون في بريطانيا كثر ولهم نفوذ هناك ومسكين مساجد كثيرة، ولهذا العبرة في قضية الصلاة بالعقيدة، ومثل هذه الجماعات التي لا تهتم بالعقيدة قد يكون في أتباعها من له عقيدة مؤسس هذه الفرقة يكون على عقيدة صوفية نقشبندية ولا ما أدري، وقد يكون على عقيدة أصحاب الحلول كما هو حال كثير من مشايخ التبليغ من الهنود هناك. فصاحب عقيدة الحلول هذا لا تجوز الصلاة خلفه لأنه واقع في البدعة المكفرة. أما من كان دونه ممن هو واقع في بدعة ولكن ليست في درجة البدعة المكفرة، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الصلاة خلفه جائزة، وإن كانت يعني لأن عقيدة أهل السنة الصلاة وراء كل بر وفاجر، إلا إذا كان في المكان غير ذلك المسجد فالأولى عدم تكثير سواد المبتدع. أما كما قال الأخ لا يوجد إلا ذلك المسجد، فصلي خلفهم وانصرف إلى بيتك، وحاول كيف تجعل دعوة بينك وبين بعض إخوانك ممن تدعوهم إلى السنة، وتجتمعون على السنة وعلى تعلمها وحفظها في بيت من بيوت بعضكم، مجالس دورية هكذا، لعل الله عز وجل يبارك فيها وتكون سبب لإنشاء مسجد على السنة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أستودع إخواني وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياهم دائما وأبدا للعلم النافع والعمل الصالح، خاصة ونحن مقبلون على أيام مباركات. نسأل الله جل وعلا أن نجعلها غنيمة حقيقية، نغتنم أيامها، نغتنم لياليها، بل نغتنم ساعاتها ودقائقها ولحظاتها، لأنها إذا ذهبت لن تعود، وقد نندم على تضييعها الندم الشديد. فنسأل الله جل وعلا أن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا فيه لصالح الأعمال، وأن يجعلنا فيه من المقبولين من المجتهدين المقبولين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وأشكر أخي خالد على صبره معنا واجتهاده في هذه الحصة، فبارك الله فيه وفي جميع إخوانه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم، حفظكم الله، جعل ما تقدمونه في موازين حسناتكم. هذا آخر هذا اللقاء، سأل الله جل وعلا أن يجعله نافعا مباركا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.